كبت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. أولا، نقل ساحة المواجهة ما بين التشيع والسلطة إلى ميدان السياسة. ثانيا، إضفاء الشرعية على الخلافة العباسية. ثالثا، أن يدخل الإمام الرضا عليه السلام ومن حوله من زعامات الشيعة تحت سيطرته ومراقبته. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الهدف الرابع هو أن يجعل الإمام عليه السلام الذي يمتلك العنصر الشعبي ويعد قبلة الآمال ومرجع الناس في كل أسئلتها وشكاواها تحت محاصرة أجهزة الحكومة، وبذلك يفقد شيئا فشيئا الطابع الشعبي ويبني حاجزا بينه وبين الناس حتى يضعف بالتالي الرابط العاطفي بينه وبين الطبقة الشعبية. الهدف الخامس للمأمون كان أن يكسب سمعة معنوية ووجاهة، فمن الطبيعي عندها أن يمدح الجميع ذلك الحاكم الذي اختار لولاية عهده ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الشخصية المقدسة والمعنوية، وفي المقابل يحرم إخوته وأبناءه من هذا المنصب. والمعروف دائما أن التقرب من الصالحين والمتدينين من قبل طلاب الدنيا يذهب ماء وجه الصالحين ويزيد من ماء وجه أهل الدنيا. الهدف السادس كان باعتقاد المأمون أن الإمام عليه السلام بتسلمه لولاية العهد سيتحول إلى عامل تبريري لجهاز الحكم، فمن البديهي أن شخصا كالإمام بما لديه من تقوى وعلم ومقام لا نظير له، وهو في أعين الجميع من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قام بشرح وتبرير ما يقوم به جهاز الحكومة سوف يأمن النظام من أي صوت معارض ولن يطعن به أحد، وبذلك أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر شرعية تصرفات هذا النظام. فهذا الأمر كان عند المأمون قلعة منيعة يمكنه من خلالها أن يخفي عن الأعين أخطاء الخلافة وقبائحها. بالإضافة إلى هذه كان للمأمون أهداف أخرى بحسب تصوره. وكما يشاهد فإن هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرجة أنه لم يكن لأحد غير المأمون القدرة على القيام به. ولهذا السبب كان أنصار المأمون والمقربون غافلين عن أبعاده وجوانبه. ويستنتج من بعض الوثائق التاريخية أن الفضل بن سهل الوزير والقائد الأعلى وأكثر الأفراد تقربا من جهاز الخلافة كان غير مطلع على حقيقة هذه السياسة ومحتواها، وذلك حتى لا تتعرض أهدافه في هذه الحركة الالتفافية إلى أي نكسة. ولأجل ذلك كان المأمون يخترع القصص من أجل توجيه هذا الفعل وتبريره وتبرير دوافعه، ويتوسل بهذا القول وذاك. حقا يجب القول إن سياسة المأمون كانت تتمتع بتجربة وعمق لا نظير له، لكن الطرف الآخر الذي كان في ساحة الصراع مع المأمون هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو نفسه الذي كان يحول أعمال وخطط المأمون المتصفة بالدهاء والمكر والممزوجة بالشيطنة والمعدة بدقة وشمولية إلى أعمال لا فائدة لها ولا تأثير، وإلى حركات صبيانية، بينما المأمون الذي بذل كل هذه الجهود وأنفق من رأس ماله الكبير في هذا السبيل لا أنه فقط لم يحقق أي شيء من الأهداف التي كان يسعى لها، بل إن سياسته التي اتبعها انقلبت عليه. فالسهم الذي كان يريد أن يرمي به مقام ومكانة وطروحات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أصاب المأمون، بحيث إنه بعد مضي فترة قصيرة أصبح مضطرا إلى أن يعتبر كل تدابيره وإجراءاته الماضية هباء منثورا، كأنها شيئا لم يكن. وفي نهاية المطاف عاد المأمون ليختار نفس الأسلوب الذي سلكه أسلافه من قبله، وهو قتل الإمام عليه السلام. فالمأمون الذي سعى جاهدا لتكون صورته حسنة ومقدسة وليتصف بأنه خليفة طاهر عاقل سقط في النهاية في تلك المزبلة التي سقط فيها كل الخلفاء السابقين له، أي انجر إلى الفساد والفحشاء ووسمت حياته بالظلم والكبر. ويمكن مشاهدة نماذج من حياة المأمون خلال 15 عاما بعد حادثة ولاية العهد تكشف ستار الخداع والتظاهر عند المأمون، فكان لديه قاض للقضاة فاسق وفاجر مثل يحيى بن أكثم، وكان المأمون يحضر المغنيات أيضا إلى قصره، وكان لديه مغن خاص يدعى إبراهيم بن المهدي، وقد عاش مرفها مسرفا حتى أن ستائر دار خلافته في بغداد كانت من الدر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي، جفت صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي، جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الأفاضل أينما كنتم، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. في حديث للإمام الصادق عليه السلام حدث به مسمع بن كردين، حكى سلام الله عليه فيه من شأن زيارة الحسين عند الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كانت في جو من الإرهاب والتهديد والتخويف. ثم بشر زوار الحسين صلوات الله عليه والمهمومين لظلامات أهل البيت الأطهار سلام الله عليهم فقال: وإن الموجع قلبه لنا لا يفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض، وإن الكوثر لا يفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى إنه لا يذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. يا مسمع، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يشق بعدها أبدا. أما إنك يا كردين ممن تروى منه، وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر وسقيت منه، وإن على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، عبد الحسين الأزري من شعراء القصيد الحسيني المتفجع ينظر في لاميته إلى الهمم العالية وإلى آفاق الحياة العزيزة الكريمة التي اختطها سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه.
عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخض حياتك إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا. فالعز مقياس الحياة، وضل من قد عد مقياس الحياة الطولا. قل كيف عاش، ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو إن طوت المنية ماجدا كثرت محاسنه وعاش قليلا. ما كان للأحرار إلا قدوة بطل توسد في الطفوف قتيلا. بعثته أسفار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويلا. ما زال يقرأها الزمان معظما من شأنها ويزيدها ترتيلا. خشيت أمية أن تزعزع عرشها، والعرش لولاك استقام طويلا. بثوا دعايتهم لحربك وافترى المستأجرون بما ادعوا تضليلا. من أين تأمن منك أرؤس معشر حسبتك سيفا فوقها مسلولا؟ قطعوا الطريق لذا عليك وألبوا من كل فج عصبة وقبيلا. وهناك آل الأمر إما سلة أو ذلة، فأبيت إلا الأولى. ومشيت مشية مطمئن حينما أزمعت عن هذه الحياة رحيلا. تستقبل البيض الصفاح كأنها وفد يؤمل من نداك منيلا. فكأن موقفك الأبي رسالة، وبها كأنك قد بعثت رسولا. نهج الأبات على هداك، ولم تزل لهم مثالا في الحياة نبيلا. وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجا مقبولا. قتلوك للدنيا ولكن لم تدم، قتلوك للدنيا ولكن لم تدم لبني أمية بعد قتلك جيلا، ولرب نصر عاد شر هزيمة تركت بيوت الظالمين طلولا. حملت بصفين الكتاب رماحهم ليكون رأسك بعدها محمولا، يدعون باسم محمد وبكربلا دمه غدا بسيوفهم مطلولا. لو لم تبت لنصالهم نهبا لما اجترأ الوليد فمزقت تنزيلا. تمضي الدهور ولا ترى إلا كفي الدنيا شهيد المكرمات جليلا. وكفاك تعظيما لشأوك موقف أمسى عليك مدى الحياة دليلا. بسمائك الشعراء مهما حلقوا لم يبلغوا من ألف ميل ميلا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك، وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى. قد جئت بابك طارقا متوسلا، يا قد جئت بابك طارقا متوسلا، والعين من حر الشدائد يا من تلبي دعوة الداعي، يا من تلبي دعوة الداعي، إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع، ارحم ضعيفا ما له من مطلب، ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك، فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يتوفى.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات. اعتبر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية سيد محسن رضاي أن الضغوط الاقتصادية على إيران هي بمثابة الرصاصة الأخيرة لأمريكا وأوروبا، قائلا في المرحلة الراهنة لا خيار أمام الطرف الأمريكي والأوروبي سوى قبول الاتفاق النووي. وأضاف رضاي في الخطبة الأولى لصلاة الجمعة في مدينة شيراز في إيران: تنفذ حاليا سياسة خارجية موحدة من أعلى مستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السلطة التنفيذية، وتتبنى الحكومة والبرلمان والقضاء ذات سياسة قائد الثورة الإسلامية. لهذا نشهد نجاحات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة. وتابع: السياسة الخارجية لحكومة السيد رئيسي تستخدم كل القدرات الموجودة في العلاقات الخارجية وتتبنى سياسة متوازنة وتتواصل مع جميع الدول في إطار سياسات الحكومة ومصالحها. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان أن قضية مفاوضات إلغاء الحظر ستحل إذا ما تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. خلال لقائه برئيس زنجبار السيد حسين علي مويني، قال السيد عبداللهيان أن الحكومة الإيرانية الجديدة بذلت جهودا كبيرة لرفع الحظر، وهي الآن تمر بالمراحل النهائية من العمل لإنهاء عملية رفع الحظر عن طهران. وأشار إلى أن نجاح الأمر مرتبط بمدى واقعية الإدارة الأمريكية. كما قال وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أن إيران أكدت لكل الأطراف ضرورة حل القضايا الملفقة والمسيسة بموضوع الضمانات، مؤكدا سعيها لاتفاق قوي وراسخ. تبادل السيد عبداللهيان مع السيد غوتيريش في الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي. قال السيد عبداللهيان للسيد غوتيريش ردا على تأكيد الأخير على ضرورة التوصل إلى اتفاق في اجتماع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن رئيس المؤتمر الأخير لمعاهدة عدم الانتشار تجاهل قرارات مؤتمرات 1995 و2000 و2010 فيما يتعلق بالشرق الأوسط أو غرب آسيا، وضرورة انضمام الكيان الصهيوني إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال. طبعا أثيرت أكثر من نقطة خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ممثل الدبلوماسية الإيرانية السيد حسين أمير عبداللهيان وبين الجانب الأممي المتمثل برئيسها السيد غوتيريش. إذن الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات سيكون محور وموضوع نقاش. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى الطهران. أتوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب والإخوة والأخوات الذين يشاركون معنا في لقاءاتنا المختلفة، لهم منا كل الشكر والتحية دائما على كل هذه المساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد ماني من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الواقع أنه ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الإسلامية وتقديم الضمانات اللازمة لإيران بعد الخروج بعدم الخروج من الاتفاق مع إلغاء العقوبات على إيران كاملة دون شروط مسبقة، وأن محاولة الكيان الإسرائيلي ثني أمريكا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران محاولة فاشلة، فالواقع والظروف الدولية جميعها تخدم إيران في كل الأحوال. لبرامج الطهران أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، شكرا لك أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب لنا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حيا الله الأخ أبا علي وحيا الله إخوتنا في سلطنة عمان دائما ونشكر مساهماتهم معنا. كتب يقول الأخ الفاضل بأن أخي الكريم أن الجانب الأمريكي لا يفهم سوى لغة القوة، لا يمكن أن ترضخ لهذا الأمريكي لأنه سيسحقك، أما إذا ما وقفت بوجهه سيحترمك رغما عن أنفه، وهذا الأمر موجود وكل العالم يعلم ذلك من دولنا العربية والإسلامية إلى الدول الأوروبية حتى. مع تحياتي لكم وللجمهورية الإسلامية المنتصرة دائما، أخوكم أبو علي سلطنة عمان. حياك الله بياك أخي الكريم، شكرا جزيلا. بالتأكيد أخي أبو علي، حقيقة الجانب الأمريكي لا يفهم سوى لغة القوة، كما الجانب الصهيوني الذي لا يمكن أن يتم التفاهم معه إلا بلغة القوة التي يفهمها جيدا ويعي ماذا تعني القوة مقابل الغطرسة. طيب في المساهمات التي وصلتنا سنعود إليها لاحقا، قبل ذلك أكمل باعتبار أن السيد عبد الله هيان مع في كلامه واتصاله الهاتفي مع السيد غوتيريش أثار أكثر من نقطة. ذكر السيد عبد الله هيان أن أمريكا ردت أمس على مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص إحياء الاتفاق النووي، والآن يقوم الزملاء بمراجعتها. خطيب صلاة الجمعة في طهران آيت الله سيد أحمد خاتمي أيضا تطرق إلى الملف النووي وقال أن مفاوضينا في فيينا جديرون بالثقة وشجعان ورجال الميدان، ونحن متأكدون أنهم لا يستسلمون لابتزاز العدو، وأن هناك نقاط مهمة بشأن مفاوضات فيينا وهي إلغاء الحظر النفطي عن إيران لأنه ثروة الشعب الإيراني، مضيفا نحن قادرون على تصدير نفطنا على الرغم من مختلف العقوبات أو العقبات التي توجد أمامنا، لكن يجب إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف أن النقطة الثانية هي إلغاء الحظر من النظام المصرفي الإيراني لأنه خلق مشاكل لاقتصاد البلاد، ويجب التحقق من صدقية إلغاء الحظر بهذا الخصوص نظرا إلى انتهاك الأطراف الغربية للاتفاق النووي في الماضي. طبعا التأكد من صدقية إلغاء الحظر وصدقية كل ما يوقع عليه الجانب الأمريكي أو حتى الأوروبي الآن ربما الوضع أكثر وضوحا بالنسبة للقاصي والداني، حتى أعداء إيران يعلمون بأن عدم صدقية الجانب الآخر هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن، لذلك يذهب الجميع ليتحدث حول هذه النقطة بالتحديد ألا وهي قضية اختبار صدقية ما يدعيه الجانب المقابل حتى وإن تم التوقيع على هذه الاتفاقية. الأخ أبو محمد يكتب إلينا في هذه اللحظات، كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، من أرض علي والحسين أكتب لكم إخوتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفضل، حياك الله. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه الهيمنة والغطرسة والعنجهية الأمريكية لعشرات السنين، والآن ستجني ثمار ما زرعته خلال السنوات الماضية من صبر وعقيدة وتمسك بالله ورسوله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول النصر آت ولا يمكن أن نرضخ لهذا الأمريكي. مع تحياتي لكم، حياك الله، حيا الله لنا في العراق. بعد قليل نواصل لقاء رفيقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. الاتفاق النووي بين الواقع والتحديات لا زال محور وموضوع النقاش. بالعودة للحديث حول قضية الاتفاق النووي وكل العقبات التي شابه هذا الاتفاق خلال السنوات الماضية والتي يحاول اليوم الجانب الأمريكي أو الأوروبي أن يتعامل بشكل مختلف تماما، طبعا بسبب الواقع، ليس لأنه يريد ذلك، بسبب الواقع الذي يفرض عليه أن يتعامل بجدية مع هذا الملف، مع هذه النقطة، مع الجانب الإيراني، باعتبار لا يمكن أن يبقى الحال كما هو عليه، وإلا سيكون هناك ضرر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمله، مع الجانب الأوروبي كذلك، خصوصا مع وجود الأجواء في أوكرانيا والحرب المستمرة هناك بين الجانب الروسي والأوكراني وقرب فصل البرد والشتاء بالنسبة للجانب الأمريكي والأوروبي. لذلك قضية الطاقة قضية حياتية بالنسبة لهم وتخص حياة عشرات الملايين بالنسبة للجانب الأوروبي وكذلك الأمريكي، بالإضافة إلى قطاع الإنتاج لديهم وكل شيء يمكن أن يتحرك في مجال استخدام الطاقة. طبعا خفض معدلات الإنتاج أيضا من الأمور التي تضغط باتجاه رفع الأسعار، وبالفعل اليوم عبر سعر البرميل برميل النفط أكثر لأكثر من $100، وهذا يعني ربما إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن سيصل إلى مستويات قياسية في فصل الشتاء القادم. لذلك على الجانب الأمريكي أن يتدارك الأمر وينهي قضية هذا الملف بأسرع وقت ممكن، باعتبار أنه ليس من صالحي كما قال السيد رضائي كما تحدثنا وهو مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية. قال أن الجانب الأمريكي والأوروبي مجبر على توقيع هذا الاتفاق وليس برضا. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كان له اتصال هاتفي مع السيد أمير عبد الله حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، وقال أن دولة قطر تتطلع للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، وأكد أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها. طبعا وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن الوزيرين القطري والإيراني الخارجية طبعا ناقشا خلال الاتصال الذي جرى العلاقات الثنائية مستجدات مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشتركة لاتفاق النووي وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية القطري قال خلال الأعمال أو الاتصال عفوا عن تطلع بلاده إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها. طبعا يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء الماضي بالتحديد أن طهران تسلمت رد واشنطن على النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي. طبعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل كان قد أعلن في 8 أغسطس آب الجاري أنه قدم مقترحا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا. إذن في الحوار والنقاش مستمر على كافة الصعد والمستويات، والكل يتأثر ويحاول أن يؤثر أيضا في قضية إبرام هذا الاتفاق، طبعا عدا الكيان الصهيوني الذي أعلن رفضه عن أي اتفاق يجري بين الجانب الأمريكي والإيراني. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور السيد هادي سيد أفقري الدبلوماسي السابق. دكتور السلام عليكم وحياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ أحمد.
حياكم الله وبياكم دكتور. ونحن نبحث في هذا اللقاء الاتفاق النووي بين الواقع وكذلك التحديات، هل لنا أن نعتقد بأن توقيع الاتفاق بات وشيكا جدا وأن اللمسات الأخيرة اليوم بدأنا نلمسها من خلال التصريحات الأخيرة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حسب مسار التفاوضات والمراسلات التي دارت بين أمريكا وإيران من خلال الوسيط الأوروبي، كانت في الأيام الأخيرة قبل أن يثير في الحقيقة الطرف الأمريكي موضوع ملف وكالة الطاقة الذرية واللعب على وتر التراضي والتفاهم بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، كان منسوب التفاؤل عالي جدا. يعني حسب التصريحات والبشارة التي كان يزفها علينا الطرفان سواء الطرف الإيراني والطرف أو الطرف الأمريكي، ولكن عندما ردت إيران على الورقة الأوروبية التي قدمها السيد جوزيف بوريل يعني ما كان يتوقع الأمريكي أن الرد سيكون ردا ذكيا وليس بنعم أو لا كما هم كانوا يعني يأملون. إيران قدمت بعض الاقتراحات وطرحت بعض الاستفسارات والتساؤلات، فما كان للأمريكيين إلا أن يكشفوا عن في الحقيقة نواياهم الخبيثة ويكشروا عن أنيابهم من أنه هذه الاقتراحات وهذه الاستفسارات الإيرانية بحاجة إلى وقت، ومضى حوالي أسبوع أو أكثر من أسبوع بحيث على صوت السيد جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من أنه نحن ننتظر الرد الأمريكي، وجاء الرد الأمريكي كذلك يماطل ويطرح عدة إشكاليات معقدة وكأنه يريد أن يرجع بنا إلى المربع الأول. واليوم يعني في الحقيقة باتت الكرة في الملعب الأمريكي، ونعرف أن هناك ضغوط إسرائيلية، هناك لوب الصهيوني في الداخل، هناك الكونغرس، هناك الحزب الجمهوري يريد أن يضغط على بايدن أن لا يوقع. هناك الزيارات المتتالية لغانيتس وكذلك رئيس الموساد أن لا يقع هذا الحدث أو أي ما يسمى بالتوقيع على اتفاق نووي جديد. ففي يعني أستطيع أن أقول لك أستاذ فتاح وللمستمع الكريم أنه إما صفر إما مئة، أنه لا حد واصل، لا تنازلات ولا تراجعات بل تسهيلات، وهذا في الحقيقة لا يعجب الأمريكي. الأمريكي له أجندة خاصة متفق حول هذه الأجندة أستاذ فتاح مع الإسرائيلي، ويريد أن يطمئن الإسرائيلي أنه لا نوقع مع الإيران إلا أن نضمن لكم أمنكم ومصالحكم وتهدئتكم.
طيب، في قضية وضع العصي في الدواليب، واستمر هذا الحال خلال السنوات الماضية، الجانب الصهيوني يقول بأنه المتضرر الأكبر من أي اتفاق يبرم. بكلمة واحدة، هل نفهم من ذلك بأن الجانب الأمريكي لا يمكنه أن يوقع على اتفاق إلا بموافقة الجانب الإسرائيلي، وبما أن الجانب الإسرائيلي غير موافق على ذلك وأعلن ذلك صراحة هذا اليوم عن طريق الإعلام؟ شاهدنا كيف تحدث الجانب الإسرائيلي منه أنه قلق وغير راضي ولا يمكن أن يوافق على هذا الاتفاق. هل نفهم من هذا الكلام بأن قضية التوافق مع الجانب الأمريكي باتت أمرا مستحيلا، أم الأمور تقاس بمقاييس أخرى اليوم مع وجود ربما السيد بايدن في البيت الأبيض؟ تفضل.
هناك مقاييس أخرى، يعني ليس فقط الجانب الصهيوني يمتلك حق الفيتو على الطرف الأمريكي أن يوقع أو لا. صحيح. هذا لا يمكن، يعني لأن هناك مصالح أمريكية، وكما أن للصهيوني رأي في تحقيق مآربه ومصالحه وضمان أمنه من الجانب الإيراني، هناك الطرف الأوروبي. يعني الآن الطرف الأوروبي يضغط وبشدة لملء فراغ الغاز والنفط الروسي. هناك يعني دور السيد جوزيف بوريل نشط وصعد من دوره وحتى من لهجته عندما تأخر الرد الأمريكي، يعني أبدأ نوعا من القلق من أنه نحن ننتظر الرد، يعني هذه غير معهودة في أدبيات السيد جوزيف بوريل. فالطرف الأمريكي وهو على أعتاب الشتاء أنا قلق جدا من أنه كيف سيؤمن بحاجياته من الغاز ومن الطاقة ومن النفط، وهناك الآن يعني تململ، هناك تذمر، هناك مظاهرات، هناك هجوم على مطاعم ومحلات تجارية في بعض العواصم الأوروبية، ونشهدها يعني في الأفلام وهي حقيقية ليست مفبركة. فالأمريكي هو كذلك يعني يبحث عن مصالحه، حتى في الداخل الأمريكي كذلك الآن موجود يعني اعتراضات قوية وارتفاع أسعار محروقات البنزين والمازوت وإلى ذلك. فليس يعني الطرف الصهيوني هو الذي يتحكم بزر الاتفاق أو عدم الاتفاق. نعم له حصة، ومن هنا الآن يماطل الأمريكي ولا يريد أن يوقع بسهولة وبسرعة مع الإيراني إلا أن يأخذ أشياء على الأقل يسكت بها الطرف الصهيوني كي يمر هذا الاتفاق مع الإيرانيين ويحصل على مكاسب يريد أن يصرفها في الداخل، وهو على أعتاب يعني انتخابات نصفية في الكونغرس، وهناك تراجع كبير كبير يعني يشهد له القاصي والداني والمراقبون والمحللون السياسيون والاستراتيجيون، أن أمريكا في الحقيقة الآن في أصعب ظروفها، انقسام عمودي الآن بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. فمثل ما تفضلت حضرتك، ربما جانب يعني من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على الأقل سرعة التوقيع، وليس التوقيع بنعم أو لا، هو الضغط الصهيوني.
فقط أود أن نستمع منكم لتعليق دكتور أفقهي، واسمح لي أن استغل تواجدكم معنا لنستمع لتعليق حول ما تفضل به السيد محسن رضاي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية. قال بالحرف الواحد: لا خيار أمام الطرف الأمريكي والأوروبي سوى قبول الاتفاق النووي. تفضل.
هو هذا يعني الموقف الإيراني، لأن الذي خرج من الاتفاق والذي فرض العقوبات هو الطرف الأمريكي. يعني أولا وبالذات الكرة كانت وما زالت وستبقى إلى أن وقع الاتفاقية في الملعب الأمريكي، أنه يعني ستقاذف هذه الكرة يعني في الإعلام أنه أصبحت الآن في الملعب الأوروبي أو أصبحت في الملعب الإيراني، هذا كله غراء. أمريكا هي السبب الأول والأساس والأخير، ستبقى أمريكا، وما عليها إلا أن تستجيب لمطالب محقة لا هي خارج القانون ولا هي خارج الحقوق ولا هي خارج الأخلاق.
صحيح.
مطالب إيران محقة أستاذ أحمد، يعني موضوع رفع العقوبات. طب هل من حق أمريكا أن تفرض علينا عقوبات وهي موقعة أساسا؟ أليس من حق إيران أن تتثبت لأنه يعني لدغتنا كما يقال باللهجة العامية ورفضت تهربت، يجب أن نتثبت. وهل كذلك يعني هناك شيء غير منطق عندما تطالب إيران بضمانات؟ أعوذ بالله. فهذه الاحتجاجات وهذه الفلسفة وهذا الاستهزاز، هذا الابتزاز، هذا التسويف وهذا التلاعب بالألفاظ لا يجدي نفعا. إيران صامدة، وإيران يعني ليست الآن من أولويات أولوياتها في ترشيد الاقتصاد الداخلي هو موضوع العقوبات، رفع العقوبات. ولكن في النهاية أستاذ فتاح، يعني هذه حقوق،
أكيد.
هذه أموال الشعب الإيراني، لا يمكن أحد أن يتساهل بها ويعني يتسامح مع الطرف أنه ترفع بعضها وتبقى بعضها. لا.
صحيح.
لا سماحة السيد ولا رئيس الجمهورية ولا أي إنسان لا يقبل ضميره أن يعني يتجاوز الأمريكي ويعتدى على أموالنا، وهي ما زالت أرصدة يعني بالمليارات، يعني تقدر الآن تقريبا 270 مليار دولار. لا يمكن يعني أحد أن يغض الطرف أو يتسامح في هذا الموضوع.
طبعا الحديث حول الأرقام حقيقة يطول إذا ما أردنا أن ندخل فيه، باعتبار أنها موزعة عند الكثير من الدول. هذه الأموال التي تفضلتم بها وهي تقدر بعشرات المليارات، من حق الشعب الإيراني أن يتمتع بها في ظل الوضع الراهن وفي ظل كل ما جرى خلال السنوات الماضية، باعتبار أن الحصار وأن قضية مضايقة والمضايقات التي تعرض عليها الشعب الإيراني خلال عشرات السنوات لا زالت مستمرة من قبل الجانب الأوروبي أو الأمريكي أو غيره. طبعا هناك اتصالات تجري بين السيد أمير عبد اللهيان مع عدة جهات، كان هناك الوزير القطري السيد غوتيريش، وأكثر من اتصال واتصالات مستمرة وحراك دبلوماسي. كيف نفهم هذا الحراك الدبلوماسي؟ هل تعتقد دكتور أفقهي بأن تذليل العقبات قد وصل إلى بالفعل مراحله الأخيرة، وأن الجميع بات يبارك هذا الاتفاق على الكيان الصهيوني كما قلنا، وأن ولادته باتت قريبة جدا، وعلينا أن ننتظر الساعات والأيام القليلة القادمة للإعلان عن ذلك أم لا؟
يعني اسمح لي أن أتجاوز تحديد الفترة الزمنية، هل باتت قريبة أم بعيدة أم وسطية، ولكن أنا أستشهد بالمقولة الثابتة والمتكررة لسماحة السيد القائد أنه أنا لا أثق بأمريكا. هذا ليس معناه أن أنا متشائم جدا، ولكن لست متفائلا، لأن ربما في الدقيقة 90 كما يقال في لعبة كرة القدم يعني يقلب الطاولة على الجميع، يعني هناك ضمانات لم يثبتها ولم يتعهد بها ولم يقبلها أساسا يعني الطرف الأمريكي. الموضوع الآخر هو الآن يريد أن يلقي الكرة في الملعب الإيراني عندما يقول تفاهموا مع الوكالة في الطاقة الذرية.
صحيح.
في حين أنه هو الذي يحرض جروسي، هذا الصهيوني الذي الآن أصبح رسميا هو يتحدث باسم النظام الكيان الغاصب الصهيوني، وليس بمثابة أنه هو الأمين لوكالة الطاقة الذرية العالمية، مؤسس بهذا الحجم بهذا التاريخ، يعني تحيد إلى الجانب الإسرائيلي.